الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الفتية، وهو واقف على الدابة وغيرها. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى ابن طلحة ابن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا مع كتاب العلم في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. في هذا الباب الذي عقده بعنوان باب الفتية وهو واقف على الدابة وغيرها، في هذا الباب يبين الإمام البخاري رحمه الله أنه لا بد من بذل العلم على كل حال، و في الباب الذي يليه بيان الفتية بأي وسيلة كانت. هنا بذل العلم على كل حال، وهو واقف على الدابة، ليس معناه حصره على هذه الحال، معناه أنه لا بد أن يبذل العلم في أي حال كان إذا كان يستطيع أن يجيب. وذكر الشيخ ابن تيمين رحمه الله في شرحه أنه يقاس على الدابة السيارة وغيرها من الوسائل الحديثة التي قد يكون الرجل عليها. هنا ذكر الدابة، الدابة لم تذكر هنا في هذا الحديث الذي ساقه الإمام البخاري رحمه الله. هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال، ليس هناك ذكر الدابة في هذا الحديث. ذكر الحافظ بن حجر أن الإمام البخاري هنا أحال على طريقته، هذه طريقته يعني تعودناها، أحال على طريقته على طريق أخرى أوردها في الحج، وفيها كان على ناقة، كان على ناقة أو على ناقة. فأيضا لفظ طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب فيه: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته. نحن أظن مرت بنا نظائر لهذا. الإمام البخاري يبوب على لفظ ليس موجودا في اللفظ الذي يسوق، وهذا فعلا فيه إشكال. كيف تبوب على لفظ لا يوجد في الحديث؟ مثلا الذي لا يعرف طريقة الإمام البخاري يقول باب الفتية وهو واقف على الدابة، وذكر الدابة ليس موجودا في الحديث، وخاصة إذا كان مثلا من مجتهدي هذا الزمان أمثال فلان وعلان، سيقول البخاري هذا فيه ما فيه، ما يدري. بينما الإمام البخاري علمنا من طريقته أنه إذا كان الحديث له ألفاظ وهناك لفظ ساقه في مكان آخر يبوب عليه في مكان آخر، ما دام بوب فأنت عليك أن تبحث. عرفت طريقة البخاري، عليك أن تبحث، مو كل شيء يلقمك. هذا الذي ذكره الحافظ بن حجر، وكما قلت له نظائر كثيرة. ما ذلك اعترض عليه الحافظ العيني رحمه الله، تعرف ما كان بينهما. الحافظ العيني كان إمام الحنفية في وقته، وهو محدث، توفي سنة 855. والحافظ بن حجر، الحافظ بن حجر كان إمام الشافعية في وقته، وتوفي قبله بثلاث سنوات 852. وكان بينهما ما يكون بين الأقران والمنافسين، وخاصة بين هذين المذهبين. كان الحافظ العيني رحمه الله يطلع على ما كتبه، وكلاهما يكتب شرحا للبخاري، يطلع على ما يكتبه الحافظ بن حجر ويرد عليه. وقد اطلع الحافظ بن حجر على ما كتبه العيني من الردود عليه، فألف كتابا اسمه انتقاض الاعتراض، مطبوع في مجلده. ذكر في كتابه أن هذا الاعتراض هذا مبني على عدم معرفة طريقة البخاري، لأن العيني رحمه الله اعترض عليه. على كل حال، هذا الذي ذكره الحافظ بن حجر له نظائر كثيرة، بل إن أحيانا يحيل إلى لفظ لم يذكره في الصحيح أصلا. ولكن إذا بوب على شيء الإمام البخاري، إذا بوب على شيء فعليك أن تبحث. إن بحثت مثلا سنة سنتين ما وجدت، لا تقول ليس موجود. الذي بوب هو البخاري ليس شخص آخر. فهناك في ألفاظ هذا الحديث الثابتة ما يدعم ما ذكره في الكتاب. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك. إسماعيل دائما لما يكون عن مالك هو إسماعيل بن أبي هويس، ومالك خاله، عن ابن شهاب وهو الزهري، عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله، عن عبد الله بن عمرو بن العاص. الرجال السند كلهم مدنيون. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، وكما رأينا في الطرق الأخرى كان على ناقته، فجاءه رجل فقال، يعني مراد الإمام البخاري هنا، إذا كان الإمام أو العالم واقفا على إذا كان على دابته فهل لطلاب العلم للعوام أن يسألوا العالم؟ أين لهم أن يسألوه؟ وهل للإمام أن ينزل ويرتب كذا احتراما للعلم؟ لا لا، عليه أن يفتي حتى في هذه الحال. ها؟ فجاءه رجل يقول الحافظ ابن حجر لم أطلع على اسم هذا الرجل وحتى الذي بعده، فقال لم أشعر، أي لم أعلم، فحلقت قبل أن أذبح. إذن هذا فيه جواز الاستفتاء وجواز الاستفادة من العالم في أي حال كان، إذا كان يمكنه أن يجيب، لا بد من النظر فيها، إذا كان يمكنه أن يجيب. أي بعض السائلين يخنق الشيخ من هنا، لا لا لا، لا ترفق بالشيخ. فقال اذبح ولا حرج. ما معنى اذبح ولا؟ في يوم العيد أو يوم الأضحى في الحج هناك أربعة أمور. أولا الرمي، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم الطواف. طيب، هذا هو الترتيب الذي مشى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الترتيب الذي ينبغي أن يكون إذا لم يكن هناك عائق. طيب، الأسئلة هذه كلها مبنية على الإخلال في التركيب وفي الترتيب، وليس فيها ترك العمل. هذه الأربعة ضرورية. ها؟ وكما تعرفون الآن إذا ألزم الناس بهذا الترتيب سيكون هناك ذبح. فمن السهولة والتيسير على الناس أن تبين لهم ما هو ثابت من النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول افعل ولا حرج، أخذ هذا الحديث للتيسير المزروم، التيسير الذي فيه خروج على الله. لا لا، الحج لا بد فيه من شيء من الجهد والجهد والمشقة، وإلا لم يكن حجا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن جهاد. ما هو الحج؟ الحج جهاد. ولذلك لا تحلم بحج ليس فيه أي مشقة، هذا ليس حجا، هذه سياحة. على كل حال، الإخلال بهذا الترتيب، شوف جواب النبي صلى الله عليه وسلم اذبح ولا حرج. مع ذلك بعض الفقهاء مثل الأحناف وأظن المالكية أيضا يجيبون الترتيب، وإذبح ولا حرج يقولون لا حرج معناه لا إثم، أما الكفارة فعليك، وهذا خطأ. هذا الذي ذكره الحافظ العيني وغيره. فإذبح ولا حرج، معنى ولا حرج، لا شيء عليك مطلقا، لا إثم ولا الفدية. طيب، ليس عليك شيء، هذا هو الصحيح. يقول الحافظ بن حجر وقال بعض الفقهاء المراد نفي الإثم فقط. قال الحافظ وفيه نظر، لأن في بعض الروايات الصحيحة ولم يأمر بكفارة، إذن هو لا حرج، نفى الإثم وصرح الراوي أنه لم يأمر إذن بكفارة. ما الذي بقي؟ ما بقي. وكما قلت ما أشار إليه الحافظ ذكره الحافظ العيني أن وغيره أن المراد بلا حرج لا إثم وليس فيه نفي الكفارة. فجاء آخر فقال لم أشهر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. طيب، فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. هذه الجملة فيها تأكيد لأن الترتيب ليس واجبا، الجملة الأخيرة تأكيد. الجملة الأولى عرفنا أن الترتيب ليس واجبا، في هذه الجملة التأكيد أن المراء أن الترتيب ليس واجبا بل هو أفضلي الترتيب، لأن هذا ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا خيرت بين هذه الأمور ولم يكن هناك أي حرج فعليك أن تمشي على هذا الترتيب، أما إذا ما استطعت وكان هناك حرج مشقة فلك أن تقدم وتؤخر ما يسهل عليك. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده، قال ولا حرج. قال حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج. قال حدثنا المكي ابن إبراهيم ابن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان ابن أبي سفيان عن سالم قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ فقال: هكذا بيده، فحرفها كأنه يريد القتل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: أتيت عائشة وهي تصلي رضي الله عنها فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت: سبحان الله. قلت: آية؟ فأشارت برأسها أي نعم، فقمت حتى تجلأني القشي فجعلت أصب على رأسي الماء، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: من فتنة المسيح الدجال، يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما. قالت أسماء: فيقول: هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجابنا واتبعنا، هو محمد ثلاثة.
فأجبنا
واتبعنا هو محمد ثلاثة. فيقال: ثم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به، وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. إشارة اليد والرأس نموذج من النماذج التي يمكن أن يفتي بها المفتي. إشارة اليد والرأس إذا كانت مفهومة فله أن يفتي بها. خلاصة هذا الباب أنه يجوز أن يفتي المفتي بأي وسيلة كانت. آه إشارة اليد والرأس، بإشارة الرأس هذه لم تأتي إلا في حديث أسماء أو حديث عائشة رضي الله عنهما. أما إشارة اليد فهذه جاءت في جميع الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري هنا، الأحاديث الثلاثة. موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب وهو وهيب بن خالد قال حدثنا أيوب وهو أيوب بن أبي تميمة السختياني عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده، هذا هو الشاهد، فأومأ بيده إن يجوز أومأ بيده أن يجوز، لأنه لو كان لا يجوز لقال وفهمت مفهوم هذه صح. وإذا كان الأمر يحتاج إلى مزيد من ليقوله إذن هذه كلها مفهوم، وهب أن الإشارة هذه غير مفهومة إذن ليست كافية، لابد أن تكون الإشارة كافية ومفهومة. ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده ثم قال ولا حرج، جمع بين الإشارة وبين القول. هذا إذا كان معنى القول هنا هو القول، أحيانا يأتي القول بمعنى الفعل، ولكن أنا بحثت، هذا الذي كنت أتوقع، بحثت عند الشراح كلهم على أن معنى القول هنا هو القول، وإلا أحيانا في مثل هذه الأمور في مثل هذه السياقات يأتي القول بمعنى الفعل. طيب وسيمر بنا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا جمع بين القول والإشارة، قال حلقت قبل أن أذبح فهما بيده ولا حرج، هكذا الواو هذه في جميع النسخ ثابتة. والشاهد كما قلنا في قوله فأومأ، ثم قال حدثنا المكي بن إبراهيم. المكي بن إبراهيم هو أبو السكن، وهو أكبر شيخ للإمام البخاري. الإمام البخاري عنده ثلاثيات، والثلاثيات هذه عند البخاري تقريبا عددها 22 أو 21. هل هي كلها عن طريقه أو أكثرها؟ نشيد، على كل حال أكثرها عن طريقه، وهي طريق واحدة، مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، أكثرها بهذا السنة. والمكي بن إبراهيم يقول أنا حججت 60 حجة ما شاء الله، وتزوجت 60 امرأة ما شاء الله، ستيناته يعني. قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم، سالم هو سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم، سبق في عندما ذكرنا يرفع العلم، يقبض العلم أي يرفع العلم، ويظهر الجهل ينتشر، والفتن ويكثر الهرج بسكون الراء، الهرج هو القتل. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها. أنا بحثت في كتب الشرح شرح التحريف، إذا كنت تريد أن تشير به إلى القتل فقد يكون هكذا وقد يكون هكذا، أليس كذلك؟ ها؟ طبعا ورد في حديث 6037 في صحيح البخاري تصريح بالقتل، ورد تصريح بالقتل، قال القتل، وهنا إشارة. المهم هنا أو هذا هو الشاهد، وما الهرج؟ قال هكذا بيده هكذا أو هكذا. المهم هذه الإشارة، وهذه الإشارة تشير إلى شيء، وهذا الذي استدل به الإمام البخاري أنه يجوز أن يفتي المفتي بإشارة إذا كانت مفهومة. ومما يدل على أن الإشارة هنا مفهومة فهمها السائل أنه اكتفى به، مع أنه سأل وما الهرج لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بهذا الشكل، اكتفى مما يدل على أنه فهم. واضح. مع ذلك ورد في الحديث الذي ذكرته لكم تصريح بأنه أراد القتل، الهرج هو القتل. ثم ذكر حديث موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي، حدثنا وهيب وهو وهيب بن خالد قال حدثنا هشام وهو هشام بن عروة بن الزبير عن فاطمة وهي فاطمة بنت المنذر بن الزبير، إذ هي ابنة عمه هشام ابن عروة بن الزبير، فاطمة بنت المنذر بن الزبير، إذن هي بنت عمه وزوجته وشيخته، ما شاء الله، ابنة عمه وزوجته وشيخته. هنا يروي عنها، ذكروا في بعض روايات أنها كانت أكبر منه ب13 سنة، وهي تروي عن من؟ تروي عن أسماء. أسماء هي بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، وهي جدة الاثنين، جدة هشام وجدة فاطمة، وجدهم الأعلى أبو بكر رضي الله عنه. هذه سلسلة ما شاء الله، سلسلة ذهبية وسلسلة مباركة. قالت أسماء أتيت عائشة، وهي أختها، عائشة أختها، أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس، لأنهم كانوا قد اجتمعوا للصلاة في وقت غير معهود، لأنهم يصلون صلاة الكسوف، ما شأن الناس، لماذا اجتمعوا في هذا الوقت وأراهم يصلون، ما القصة؟ سألتها وهي تصلي فأشارت إلى السماء. هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد، فأشارت إلى السماء، يعني افهمي ما الذي في السماء، الكسوف واضح، هذا الذي جمع الناس. فإذا الناس قيام، ذكر الشراح أن أسماء رضي الله عنها تكون قد اطلعت من بيت عائشة إلى الناس، فوجدتهم أنهم قيام ويصلون، فقالت سبحان الله، قلت آية، يعني هل هناك شيء جديد، آية، فأشارت برأسها. هذا هو الشاهد بالنسبة بإشارة اليد والرأس. فأشارت برأسها أي نعم هكذا. إذن إشارة اليد هذه وردت في جميع الأحاديث الثلاثة، وإشارة الرأس هذه فقط فيه. فقمت حتى تجلاني، هكذا عندنا صح؟ في أحد عنده تغشاني؟ علاني 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 حتى علاني، ها هكذا؟ لا لا في المتن حتى تجلاني، هكذا في بعض النسخ حتى علاني. أنتم كما تعرفون بالنسبة لفتح الباري، فتح الباري النسخة التي كتبها الحافظ بن حجر ركبت على نسخة أخرى، هي ليست نسخته. الحافظ لما شرح كلمة علاني، ثم ذكر أن في رواية كريمة تغشاني، بينما لما تنظر في المتن في الفتح تغشاني. وهذا كثير ما يدل على أنهم اجتهدوا لما طبعوا فتح الباري، اجتهدوا وذكروا المتن ولكن لم ينتبهوا أن هذا غير وهذا غير. كثير، أنا دائما أقيد في نسختي لأشير إلى أن هذا كثير منها هذا. وعلاني وتغشاني كلاهما تقريبا بمعنى أي تجل غطاني. وليس معناه أنها فقدت الوعي، معناه أنها قد أصيبت بجهد وجهد كبير، قاربت الغشي. ومما يدل على هذا الذي قلته فجعلت أصب على رأس الماء، هذا يدل على أنها لم تفقد الوعي. فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد الصلاة وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي. بعضهم ذكر أن هذه الرؤية هي رؤية المنام، وهذا خطأ. هذه رؤية عيان. طبعا الحديث أخرجه الإمام البخاري في مواضع كثيرة، واستنبط من هذا الحديث أحكاما كثيرة، منها هذا. من سيفكر أن هذا الحديث أورده البخاري للاستدلال به للفتية بإشارة الرأس؟ من سيذهب إلى ذهني؟ وشوفها. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتناول عنقودا، مما يدل على أنه أمامه. هذا كله يدل على أن الرؤية هذه رؤية عين، ليست رؤية منام. ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي، حتى الجنة والنار، حتى الجنة والنار، حتى الجنة والنار، هذه مثلث. فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل فتنة المسيح الدجال، أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. هذا أيضا وردت فيه ورد في أكثر من ضبط في اليونينية بغير ألف قريبة، وعند أبي ذر قريبا، وهذا الذي في نسخة الحافظ بن حجر. نسخة الحافظ بن حجر من ميزتها نسخته في شرحه من ميزتها أنه اهتم بهذا، مثل القسطلاني اهتم بهذا اهتماما كبيرا. مثل أو قريبا أو قريبا لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، من فتنة المسيح الدجال، يعني تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، أي الفتنة ستكون كبيرة عظيمة خطيرة. يقال في تلك الفتنة، والفتنة هذه هي أسئلة القبر الثلاثة، ما علمك بهذا الرجل؟ هذا سؤال من الأسئلة الثلاثة. فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما، قالت أسماء، فيقول هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثا، هو سيخطب فيهم. هذا ثمرة الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، سؤال واحد ويجيب عليه بهذا التفصيل، ولو تركوه لأجاب أكثر. ونسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء. نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم كم حبنا له ليس له حد، وكذلك نحب أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، نحبهم حبا لا يوصف، ونكره من يبغضهم كرها لا يوصف. لو تجمع كره الدنيا بفنونه لا يصل إلى هذا. ونسأل الله أن يحشرنا معه، هذه هي أمنيتنا وهذا هو حلمنا، والله أكرم الأكرمين وهو أكرم مسؤول، فلا تيأس. ونسأل الله أن يجعلنا ممن يجيب بهذا الجواب الجميل. فيقال نم صالحا على ما تريد، قد علمنا إن كنت لموقنا به، كنا ندري أنك ستجيب بهذا الجواب لأنك كنت توقن به. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. هذا جوابه، ونعوذ بالله أن نكون من أولئك. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أرجعوا إلى أهليكم فعلموهم. قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا قندر، قال: حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين ابن عباس رضي الله عنهما وبين الناس، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من الوفد؟ فقال: من الوفد أو من القوم؟
من الوفد؟
فقال: من الوفد أو من القوم أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. فقال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. قالوا: إنا نأتيك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر
أن نأتيك
ولا نستطيع أن نأتيك إلا في
ولا
شهر
نستطيع
ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده، قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: والله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المقنم، ونهاهم عن الداب عن الدباء والحنتم والمجفت. قال شعبة: ربما قال النقير، وربما قال المقير. قال: احفظوه وأخبروه من ورائكم.
هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما سبق برقم 53، وكان هناك تفصيل يتعلق بالراوي عن ابن عباس لم يرد هنا، وهنا عن أبي جمرة في الحديث السابق، وهو عن علي بن الجعد أخبرنا شعبة. وهنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة. هذا أنزل من الحديث من السند هناك، ولكن هذا فيه ميزة لا توجد هناك. علي بن الجعد مباشرة عن شعبة، هنا محمد بن بشار عن غندر عن شعبة. غندر عن شعبة هذه قمة، غندر في الطبقة الأولى من تلاميذ شعبة، والأول في الطبقة الأولى. ذكرت لكم أن الأئمة نظروا إلى المكثرين وقسموا تلاميذهم على الطبقات، لم يكتفوا بهذا، نظروا في الطبقة الأولى مثلا كيف الترتيب، مثلا الزهري الطبقة الأولى، مالك وابن عيينة وشعيب بن أبي حمزة وغيرهم، اختلفوا في مالك وابن عيينة من نقدمه، وهكذا. من أحسن كتاب في هذا كتاب ابن رجب رحمه الله، شرح العلل. غندر قولا واحدا، الأول في الطبقة الأولى في شعبة، هذه ميزة، ولكن العلو هناك. علي بن الجعد عن شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سرير، فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه شهرين. هذا كله في تلك الطريق. وهناك عقده الإمام البخاري باب أداء الخمس من الإيمان، كتاب الإيمان. وهنا ترجم لهذا الحديث بقوله: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم. والتحريض على الشيء هو الحث والحض على الشيء، تحريضه وفداء عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. هذا جعله علقه هنا ووصله في كتاب الصلاة من الصحيح نفسه. يقول هناك عن مالك بن الحويرث: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. لما رأى أنهم شباب واشتاقوا إلى أهليهم أمرهم بالرجوع: ارجعوا إلى أهليكم فعلموه. هذا هو الشاهد. ثم ذكر حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم. وفادتهم كانت عام الفتح قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. فقال من الوفد أو من القوم؟ قالوا ربيعة. لماذا قالوا ربيعة؟ لأن عبد القيس من أولاده، من أولاد ربيعة. فقال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. ندامة جمع ندمان، ها؟ بمعنى النادم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم غير خزايا ولا ندامة هذا فيه إظهار لشرفهم وأنهم أسلموا قبل أن يصيبهم أسر أو سبي أو ما أشبه ذلك مما قد يستحيون بسببه، بسبب ما أصابهم، أو مما قد يذلون أو يندمون بسببه غير خزايا ولا ندامة، وأنهم دخلوا في الإسلام الطائعين غير مضطرين. هذا معناه غير خزايا ولا ندامة. قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة، شقة أي مسافة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام. هذا يدل على أنهم كانوا يحترمون الأشهر الحرم. فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة، يعني اختصر لنا وأعطينا ما نتعلمه ونعلمه وندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا الآن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الإيمان. طيب، الإيمان شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وترط الخمسة من المغنم. إذا استثنينا كلمة وترط الخمسة من المغنم، هذا هو تعريف الإيمان، الإسلام في حديث جبريل. في حديث جبريل ما الإسلام؟ إيش تعريفه؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. نفس التعريف. التعريف الذي عرف به الإسلام في حديث جبريل هو تعريف الإيمان في حديث وفد عبد القيس نفسه. ولذلك ذكرت لكم هناك أهل السنة والجماعة يرون أن الإيمان والإسلام إذا اجتمع تفرقا، وإذا تفرقا اجتمع. إذا اجتمع فالإيمان تعريفه مثل حديث، مثل ما ورد في حديث جبريل، لأن في حديث جبريل سئل عن الإسلام فعرفه، سئل عن الإيمان فعرفه، سئل عن الإحسان فعرفه. طيب، اجتمع الآن، لما اجتمع تفرق، كل واحد له تعريف. طيب، أما إذا افترق ذكر الإسلام وحده فيدخل فيه الإسلام، ذكر الإيمان وحده يدخل فيه الإسلام. واضح؟ ونهاهم عن الدباء. الدباء هو القرع، والحنتم، الحنتم هو الجرة، والمزفت ما طلي بالزفت وهو نوع من القار. قال شعبة ربما قال النقير، النقير جذع النخلة ينقر وينقر وسطه ثم يخمر فيه التمر ويلقى عليه الماء ليصير مسكرا. سمي بهذا الاسم بالنظر إلى نورية الوراء. وربما قال المقير هو نفس المزفت. قال احفظوه، هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد، احفظوه وأخبروه من وراءكم، هذا هو الذي فيه تحريض النبي صلى الله عليه وسلم لهم. أهو لما أخبرهم ماذا كان يقصد؟ كان يقصد أن يحفظوا، أليس كذلك؟ مع ذلك بعدما انتهى قال يحفظوه، هذا تحريض وهذا حث. لم يكتفي بهذا قال وأخبروه من وراءكم، هذا ليس لكم فقط، هذا للجميع. فأمرهم بالتعلم والتعليم. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في هذه الأواني؟ لأن الانتباذ في هذه الأورية يسرع فيها الإسكار، ولذلك أي آنية مثل هذه تلحق بها، فربما شرب منها من لا يشعر بذلك يكون قد أسكر. طيب، وهذا كان في أول الإسلام، ثم نسخ بحديث كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية فانتبذوا في كل وراء ولا تشربوا مسكرا. والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، هذا نص في النص، أليس كذلك؟ ولذلك هذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أن هذا الذي ذكر في حديث وفد عبد القيس منسوخ. وذهب طائفة من الأئمة منهم مالك وأحمد وإسحاق على ما حكاه الخطابي رحمه الله عنهم أنه باق لم ينسخ. والظاهر أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يبلغه النسخ، والصحيح أنه منسوخ والحديث واضح. ولذلك الذين لم يذهبوا إلى هذا الحديث لعله لم يبلغه، وأما من بلغه هذا الحديث فليس معذورا، ليس معذورا بأن بقول فلان وعلان. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. نعم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة. والتي تزوج فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا قيرة.
باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. كلمة تعليم أهله هذه لم ترد في نسخة الحافظ بن حجر، وذكر أن هذه الكلمة وردت في رواية كريمة، وهذه الكلمة لا توجد عند البعض وتوجد عند البعض. باب الرحلة في المسألة النازلة، هذه الرحلة فيها أنه ينبغي أن ترحل ولو لمسألة واحدة. عقد هذا الباب بعد أن حث على الرحلة في بابين مستقلين سابقين، أليس كذلك؟ ولا نسينا، ذكر عقد بابين مستقلين للرحلة لطلب العلم. في هذا الباب يبين أن الرحلة إذا كان العلم لا يحصل إلا بالرحلة ولو في مسألة واحدة ترحل. وهذه الرحلة من أين كانت؟ كانت من مكة إلى المدينة لمسألة واحدة. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله، عبد الله المهمل هذا ابن المبارك، عبد الله المبارك قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسن حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، تزوجها. لما تزوجها أتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، أنا أرضعته وأرضعت أيضا زوجته، فورطها فورطته. فقال عقبة، قال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، ولم يكتفي بهذا، هذا دين، فماذا فعل؟ فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، أي من مكة، هو مكي، من مكة ركب إلى المدينة، فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ انتهينا، ما دام أن هناك من أخبرتك أن أنها أرضعتكما لا يحتاج. ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. قول الإمام البخاري هنا وتعليم أهله أخذه من هذا، لأنه أخبر زوجته وفارقها على هذا الأساس، وهذا فيه تعليم وتطبيق، ليس فيه تعليم فقط، إنما فيه تعليم وتطبيق. وهذه القصة استفدنا منها هذه الرحلة، رحلة لطلب العلم لمسألة واحدة، وكيف أنهم كانوا يأتمرون بالأوامر في نفس اللحظة. ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.